والآن مع مادة العقيدة شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1206.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا في هذا الكتاب المبارك إلى باب لا يرد من سأل بالله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده. قال شيخ الإسلام والمسلمين المجدد لمن درس من معالم هذا الدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله.
نعم، قال: باب لا يرد من سأل بالله. كتب، تبويبات، كتاب يتضمن تبويبات غاية في النفاسة: توحيد، مكملات التوحيد، نواقض التوحيد. من أراد أن يعرف التوحيد بالفصول وأصوله فليقرأ هذا الكتاب. هذا كتاب كل مسلم، هذا كتاب كل مسلم، كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، كتاب أصول السنة للإمام أحمد، كتابان يكونان في صدر بيتك. لو أردت أن تجعل رفا خاصا خلف الباب مباشرة اجعل هذا الرف وضع عليه كتابين واكتب: هذه وصيتي لأبنائي وأهلي، كتاب التوحيد، فيستقيم لك التوحيد الذي هو أعظم ما جاء به الرسل، كتاب السنة أصول السنة فتستقيم لك السنة التي هي التي تميز منهج النبي والصحابه عن غيره، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان عند تحقيقهما، حبيبتان إلى الرحمن. التوحيد، السنة. ما التوحيد؟ إفراد الله بالعبادة، فلا يعبد سواه. ما السنة؟ إفراد النبي بالاتباع، فلا يطاع سواه طاعة مطلقة. كلمتان خفيفتان، إذا أردت أن تنصح بهم أي أحد انصح بهاتين كلمتين: توحيد، سنة. توحيد إفراد الله بالعبادة، سنة إفراد النبي بالاتباع. هذه يعني من أحد الأوجه في تعريف السنة لو أنت مستعجل. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب استودعكم الله وأوصيك أخي بارك الله فيك بوصيتين بكلمتين: توحيد وسنة. توحيد إفراد الله بالعبادة، سنة إفراد النبي بالاتباع. يعني إفراد الله بالعبادة يا أخي؟ يعني لا تعبد سواء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، لا موالد ولا بدوي ولا دعوة حسين ولا دعوة فلان ولا علان. سنة يا أخي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتبع سواه بإطلاق، وسير على طريقته وطريقة أصحابه، واحذر أن تنضم إلى جماعة من الجماعات ما حيت، لا خوارج ولا روافض ولا مرجع ولا شعرة ولا إخوان ولا تبليغ ولا برهمية ولا رسلانية، احذر هذا. السلام عليكم، تحت الشيء، شكرا. تقولها وأنت تغلق باب سيارتك، تقولها وأنت في هاتفك، تقولها كلمتين. لو سلمت الكلمتان لأي أحد ها فقد سلم الدين كله. والله يا أخوان أقسم بالله، بالله عليكم أنا أستفتيكم فتوى، لو أن داعية عاش 50 سنة يعلم الناس هاتين الكلمتين ثم مات على ذلك، أترونه قصر في شيء؟ بس ما عنده إلا هذا. يا ناس، يا بشر، عليكم بكلمتين: التوحيد، السنة. التوحيد افرض الله بالعباد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، افردوه بالعباد كالصلاة والدعاء والاستغاثة والاستعانة والتوكل والإنابة والخوف والرجاء، لا تعبدوا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، لسنا عبادا لجبريل وميكائيل، ولسنا عبادا لمحمد وإبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، ولسنا عبادا لحسين وعلي وفاطمة وحسن، لسنا عبادا، إنما في العبادة فربنا المعبود، وفي الطاعة فنبينا المتبوع عليكم بالسنة، وهي إفراد النبي بالطاعة المطلقة. فكل طريق الله فاسدوس هو هذا الطريق، ونادى صراط مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. يا محمد يا جمعة، محمد جمعة، في أحد يصدق إن هذا محمد جمعة؟ أخونا محمد، أظن ما تظن هناك أن هناك اسم جمعة عندهم اسم جمعة؟ ما كنا نظن هذا. في عندكم اسم جمعة؟ هذا محمد جمعة. إذا نزلت هناك يا محمد في بلدك بعد أن يبصرك الله بالسنة والتوحيد، أول ما تنزل في المطار ويستقبلك من يستقبلك، قل أبشرا جئت لكم بهدية من مصر عظيمة، هدية جميلة. يقول لك يلا افتح الشنط، قل لهم لا لا افتحوا القلوب بس، أنا الهدية اللي عندي للقلوب ما بهذه، افتح الشنط، لا افتحوا القلوب، جئتكم بالهداية لا بالهدايا، إنما جئتكم بالهداية، توحيد سنة. يا جماعة أنا غبت عنكم سنوات وما حصلته أختصر في كلمتين، التوحيد والسنة، أفرد الله بالعبادة، أفرد النبي بالاتباع، هذا هو. جاءني محمد جزاه الله خير يريد أن يدرس عندنا، قلت اذهب وتعالى بعد فترة لأنه حتى إن شاء الله يرفع الله هذا الكرم. قال محمد يا شيخ وأنا لو ذهبت أخشى أن أفتن. قلت يا محمد اجلس ما تبرح، اجلس أنت معنا إن شاء الله، جزاه الله خير. وأنت يوسف إذا رجعت أول شيء يا يوسف ماذا تصنع؟ معك الهدايا ولا الهداية؟ الهداية إن شاء الله، هداية الدلالة وترجو هداية التوفيق للناس الممثلة في كلمتين يا يوسف، ما هما؟ توحيد والسنة. أدعو في جميع القبائل هناك توحيد سنة، توحيد إفراد الله بالعباد، سنة إفراد النبي بالاتباع. لو أن إنسانا عاش على هاتين الكلمتين إلى أن مات، إلى أن مات، يا ليت برهام يعلمها الناس بدل السياسة هذه بتاعته، يا ريت رسلان يعلمها الناس بدل التطاول على المنابر، يا ليت حسان يعلم ذلك للناس بدل الدجل والعبارات الرقراقة كما يقال، يا ليت يعقوب كان علمها الناس بدل أفصايت والعناية المركزة، يا ليت حويني يعلمها الناس بدلا من الكلمات العامة وغاب السلطان الشرعي عن الأرض والحكايات التي يحكيها في المساجد، يا ليت هؤلاء علموهم. أيها الناس يا من تدافعون عن هؤلاء وأنهم سلفيون، أين دعوة السلفيين من التوحيد والسنة؟ هاتوا لنا خطبة في التوحيد كده، هاتوا لنا خطبة في السنة، هاتوا خطبة. أناس بلغوا 40 سنة في الدعوة إلى الله ولا توجد خطب بعنوانها التوحيد ومضمونها التوحيد وقضيتها التوحيد، ولا السنة ومضمونها السنة وقضيتها السنة، خطبة فعلا حمل هم التوحيد في الأمة. أنذر، كبر، طهر، أهجر، أول كلمات تلقاها النبي يا أيها المدثر، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. أنذر عن الشرك، كبر، عظم بالتوحيد، طهر أعمالك من الشرك، أهجر الباطل ومنها الأصنام. هذه الدعوة، هذه عنوان منابر السلفيين، هذه ما عنوان منابر السلفيين. هل رأيتها؟ هل سمعتها في هؤلاء الدعاة الذين أنت تدافع عنهم أنهم سلفيون ولا تستطيع أنت ولهم أن يثبتوا سلفيتهم فضلا عن خروجهم عنها؟ أنذر، كبر، طهر، أهجر، مستعينا بربك، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذه عنوان الدعوة السلفية، أربع كلمات. واحد، أنذر عن الشرك. اثنان، كبر يعني عظم ربك بالتوحيد. ثلاث، طهر عملك، قلبك، مجتمعك من الشرك. اهجر الباطل وأهله، ومن ذلك الأصنام والأنداد والطواغيت التي تعبد من دون الله، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. شوف يا أخوان، الإسلام بيضيق ويتسع كيف؟ قلنا كلمتان خفيفتان على اللسان، توحيد وسنة، ثم طريقة الدعوة في أربع كلمات، كلمتان، أربع كلمات، تقسيمات مهمة. هناك محرمات من الحيوانات، ومحرمات من الأطعمة، ومحرمات من هنا محرمات من الباطل، محرمات من الباطل. فاجعل في بيتك كتابين، اجعل في بيتك كتابين، التوحيد الذي هو حق الله عبيد بن عبد الوهاب، أصول السنة الإمام أحمد، وادعو إليهما ورب عليهما، خير جهاز وخير قيام على أولادك بهذين الكتابين. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم، هذا الباب من مناسبته لكتاب التوحيد. المناسبة، قال ابن باز رحمة الله عليه، أراد المؤلف بهذا أن يبين أنه من كمال الإيمان وكمال التوحيد، أنه من كمال الإيمان وكمال التوحيد العزم على المسألة. باب لا يرد من سأل بالله. نعم، باب لا يرد من سأل بالله، أليس كذلك؟ باب لا يرد من سأل بالله. سبب إرادة هذا الباب قال ابن قاسم أن منع من سأل بالله أو بوجه الله من عدم إعظام الله وإجلاله. واحد سألك بالله، فمن إعظام الله أن تجيب سؤله، أو سألك بوجه الله. وسيأتي تفصيل لمسألة سأل بوجه الله. فمن سأل بالله من عدم إعظام الله، فأن من منع من سأل بالله من عدم إعظام الله وإجلاله، وقد جاء الوعيد على ذلك، فروى الطبراني عن أبي موسى مرفوعا ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأله جراء. والمراد معلوم من سأل بوجه الله غير الجنة، لأنه سيأتي تفصيل ذلك. صحح حسنه الألباني في صحيح الترغيب. فالشاهد أنه ما سبب إرادي هذا باب في كتاب التوحيد؟ الجواب، سبب إرادي أن من كمال التوحيد أن من سئل بالله ألا يمنع تعظيما لله ولأسمائه وصفاته. من كمال التوحيد أنك لا تمنع من سأل بالله، من كمال التوحيد أنك لا تمنع من سأل بالله إلا لمقتض شرعي سوف يأتي. وأن من منع من سأل بالله مع عدم وجود مقتض فإن ذلك يتنافى مع كمال التوحيد. عرفتم يا أخواني يا أخواتي سبب رضا هذا الباب كتاب التوحيد؟ أن من تعظيم التوحيد، من كمال التوحيد، من تعظيم الله أن من سألك بالله أن تعطيه وألا تمنعه. سبحان الله، الواحد منا يا أخوان لو أرسل إلى واحد وقال فلان يقول لك أعطني كذا لو منعه معنى أنك لا تقدر هذا الرجل. لكن من تقديرك للرجل، ولله المثل الأعلى، من تقديرك للرجل ماذا؟ أن تجيب وأن تعطيها ما يريد. فتقول عزيز الطلب وعزيز من طلب. ولله المثل الأعلى. طيب، لا يرد من سأل بالله، لا يرد من سأل. قال العثيمين فائدة، هذه الفائدة الثانية. بالفائدة الأولى عرفت سبب رضي هذا باب كتاب التوحيد. الفائدة الثانية قال العثيمين السؤال بالله ينقسم إلى قسمين. السؤال بالله ينقسم إلى قسمين، أحدهما السؤال بالله بالصيغة، مثل أن يقول أسألك بالله، فالواحد قال لك أسألك بالله، هذه صيغة، مثل ما قال الملك أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن، أسألك بالذي أعطاك. فيقول أحدهما السؤال بالله بالصيغة مثل أن يقول أسألك بالله، لا هذه التمثيل احذفوه، الصيغة الأولى السؤال بالله بالصيغة مثل يقول أسألك بالله. طب والثاني؟ يقول عثمان السؤال بشرع الله، أي يسأل سؤالا يبحه الشارع. كسؤال الفقير من الصدقة والسؤال عن مسألة من العلم. يبقى السؤال بالصيغة أسألك بالله، أو مثلا أسألك بالذي أعطاك كذا مثل ما جاء في سؤال الملك وهو عائد على الله، هذا صيغة مباشرة. طيب وقد يسألك سؤالا بشرع الله، يعني يسألك سؤالا يوافق شرع الله. فسؤال الفقير من الصدقة هذا من حقه. طيب سؤال الطالب والعامي العالم عن العلم هذا سؤال شرعي. يبقى سؤال بشرع الله سؤال بالصيغة لأسألك بالله. طيب هل هذا يدخل في الحديث؟ نعم، سواء سألك بالله فعظم هذا السؤال ولا تمنع الإجابة إلا من عذر، أو سألك سؤالا يحتم عليك الشرع الإجابة. كان يسألك فقير لك أعطيني، أو يسألك عامي يقول أجبني في العلم فلا تكتم علما. يبقى الشيخ العثيمين يقول باب لا يرد من سأل بالله. سأل بالله يتضمن أمرين، سأل بالله بالصيغة أسألك بالله، طيب سأل بالله يعني سأل بشرع الله، أي سأل سؤالا يوجب الشرع عليك إجابة السائل، فهذا أيضا من تعظيم شرع الله. طيب الفائدة الثالثة في التبويب، لا يرد من سأل بالله، بالله كاسم الله أو بصفة من صفاته. فمن سألك بغير الله، سألك بالأب بالأولاد وحياة عيالك تعطيني كذا، فهذا سؤال محرم، يجب عليك أن تنهى عن هذا المحرم ولا يجب عليك إجابته، لأن الباب معقود في تعظيم أسماء الله، كمال التوحيد. فمن كمال التوحيد من سألك بالله عظم ربك بماذا؟ بإجابة السائل، إلا إذا كان هناك مقتضى شرعي يمنع. واحد يقول لي أسألك بالله تجيب لي علبة السجائر، هذا آثم لما سأل بالله الشيء المحرم. الأمر الثاني لا يجوز لي إجابته. ولهذا خذ الفائدة الرابعة، حكم من رد السائل بالله، حكم من رد السائل بالله. قال الشيخ صالح، قال الشيخ هذا له ثلاثة أحوال، من رد السائل بالله هذا له ثلاثة أحوال. الأولى حال يحرم فيها رد السائل، حال لو سئلت بالله يحرم فيها رد السائل، وهي إذا توجه لمعين في أمر معين. يعني واحد سألك بالله يا محمد، سألك بالله يا محمد، سألك بالله يا فلان، عينك في معين أن تعطيني كذا، فإذا سأل معينا في معين وليس هناك مانع يجب عليك أن تعطيه، وإلا كان حراما. طيب الحالة الثانية، حال يستحب فيها الإجابة، يستحب وليس يجب، وهو إذا كان التوجه ليس لمعين. يعني مثلا جاء واحد في مجمع من الناس قال أسألكم بالله تعطوني كذا، هنا ما يتعين، ولكن عليك ويستحب لك أن تبذل ذلك. الثالث، حال يباح فيها الإجابة، وهذه إذا سألك بالله لكن هذا الرجل معروف بالكذب فيباح لك أن تعطيه. إذا كنت ترجو فائدة من إعطائه، يبقى إذن حكم من رد السائل بالله نقول له ثلاث حالات، يحرم يستحب يباح. طيب وعليه، فإن من تعظيم الله تعظيم السؤال به وإجابة من سألك. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال
الصحابي الجليل ابن عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع من فقهاء الصحابة ومن المجتهدين. نعم.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومن أورع الناس عند الفتن وأضبط الناس عند الفتن، كم نفع الله به أمة الإسلام عند الفتن، لأنه طال بقاء بعد رسوله كثيرا وتعرضت الأمة لما تعرضت، وكان رحمه الله سدا منيعا. يوم أن خرج الناس على يزيد بن معاوية جمع أهله وخاصته وقال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد، مع أن جنوده فعلوا في المدينة ما فعلوا إلا كانت الفيصل بيني وبينه. لم يجمع ابن عمر أهله وخاصته وينزل إلى الميادين ويقول لا أجد مندوحة لنفسي، استحييت لما رأيت المظاهرات في الشوارع، أبدا ما قال هذا، مثل ما قال حسان، ولا نزل إلى الميادين يقول اللهم أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد، ما قال هذا، إنما قال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد وجنوده قد ظلموا إلا كانت الفيصل بيني وبينه. نعم. قال رسول الله
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
الله أكبر. هذا الحديث تضمن جملا جملا. الأولى من استعاذ بالله فأعيذوه، من استعاذ بالله فأعيذوه، قال أعوذ بالله منك، أيضا من تعظيم اسم الله، أعوذ بالله منك أعذه. ولهذا لما قالت امرأة الرسول أعوذ بالله منك فأعاذها صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون ذلك من أمر واجب. ولهذا قال العلماء قول النبي فأعيذوه الأمر للوجوب، إلا انتبههم إذا استعاذ من أمر واجب عليه فلا تعذه، مثل أن تلزمه بصلاة الجماعة فيقول أعوذ بالله منك، فلا تعذه، لابد أن يصلي. يبقى الأمر الوجوب إلا إذا استعاذ من أمر واجب عليه فلا تعذه. طيب، ومن سأل بالله فأعطوه، من سأل بالله فأعطوه أيضا وهو الشاهد من هذا الحديث، العلماء قالوا الأمر هنا للوجوب ها ما لم يتضمن السؤال إثما أو ضررا على المسؤول، إثما أو ضررا على المسؤول. كما قلنا ما يجي واحد يقول سؤلك بالله أن تعطينا سيجارة، اشتري لي سيجارة، أسألك بالله ألا تلزم ابنتك بالحجاب، اتركها بنتي بتبكي حرام عليك، أسألك بالله ألا تلزمها بالحجاب، هذا كله محرم، ولا ينبغي له أن يسأل بالله أصلا هو في أمر محرم، ولا أن أجيب أنا في أمر محرم، لأن من تعظيم الله تعظيم شرعه، فلا أتي أنا أعظم الله كيمين كسؤال وأنا أخالف شرعا. طيب، والجملة الثالثة من دعاكم فأجيبوه، ومن دعاكم فأجيبوه إلى طعام إلى وليمة. قال العلماء من دعاكم فأجيبوه، معنى دعاكم هنا، دعاكم هنا دعونا الإكرام، وليس النداء، يعني ليس من يا فلان تعالى، ليست هذه الدعوة، وإنما الدعوة لطعام أو غير ذلك. طيب، ما حكم إجابة من دعاك إلى وليمة؟ مذهب الظاهرية وجوب الإجابة في كل دعوة، قال تعالى نتغدى، تعالى وليمة عرس، تعالى العقيقة، أي دعوة للطعام يجب عليك أن تلبي، هذا عند الظاهرية. أما عند الجمهور قالوا الإجابة مستحبة إلا في دعوة العرس فإنها واجبة لوليمة العرس فقط، لأن النبي نص فيها بأن من لم يجب فقد عصى الله ورسوله، فقد عصى الله ورسوله، إلا إذا كان فيها منكر لا تستطيع إزالته، أو وجدت منكر بعدما ذهبت لا تستطيع إزالته، أو كان فيها مشقة، واحد المرسى مطروح لك عند العرس بكرة فأنا أدعوك، أو قال بالله عليك تيجي بكرة غدا وأنا ما أستطيع، لأن يعني عندي مثلا ظرف، ولا عندي قضية في محكمة، ولا عندي كذا، فهنا لا يجب علي. طيب، الجملة التي بعد ذلك ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، يعني صنع لكم إحسانا، فكافئوه يعني ماذا يا أخوان؟ يعني أحسنوا إليه وردوا هذه مثلا بأي شيء آخر، المهم صنع لنا معروفا، أعطيه هدية، صنع لنا معروفا، أقضي له مصلحة، المهم أن أكافئه. طيب، أنا فقير يا شيخ، ما أجد ما أكافئه، فإن لم تجد ما تكافئه فادعوا له، ادعوا له حتى تروا في ضبط تروا، قال العلماء بفتح التاء بمعنى تعلموا، حتى تروا أنكم قد كفأتموه، يعني تعلموا أنكم قد كفأتموه، ويجوز الضم تروا، والمعنى تظنوا، حتى تروا أنكم، يعني حتى تظنوا، أي حتى تعلموا تروا أو يغلب على ظنكم أنكم قد كافأتموه، كما قال بعض أهل العلم. هذا أدب عظيم من أداب الإسلام، أن الإنسان يرد الجميل ويعترف به، لا تكن جلفا. سبحان الله، لا تقدر الناس إن أحسنوا إليك، قدر، هذا من مرؤتك، هذا من شيمك العظيمة وصفاتك الجليلة. خصوصا وأعظم معروف، معروف العلماء، لأنه لم يقدم لي ما أكله وما أشربه وما ألبسه وما أسكنه وما أركبه، إنما قدم لي ما كان في هدايتي. أعظم الناس، أعظم من الأبوين في المعروف، من قدم لك سبيلا عرفت به السبيل، وطريقا عرفت به الطريق إلى الله عز وجل. فإذا لم تجدوا ما تكفيه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نعم. قال فيه مسائل،
قال فيه مسائل: الأولى إعاذة من استعاذ بالله
كما سبق،
الثانية إعطاء من سأل بالله
كما قلنا، سعادة من استعاذ بالله إلا أن يستعيذ من أمر واجب، دي قيد كده خلوها بجواره. الثانية إعطاء من سأل بالله إلا أن يسأل ما فيه إثم أو ضرر. الثالثة،
قال الثالثة إجابة الدعوة
وجوبا في وليمة العرس واستحبابا فيما عداه، إلا أن يكون هناك منكر. نعم.
قال الرابعة المكافأة على الصنيعة.
نعم، هذا من المعروف ومن رد الجميل ومن حسن الخلق، فإن لم تجدوا. ها الخامسة،
قال الخامسة الدعاء مكافأة،
أن الدعاء
مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه،
لمن لم يقدر إلا عليه، لكن إذا قدرت على غيره فالمستحب لك أن تقدم، ما هو بلازم يعني واحد أعطاني شيئا أو قضى معروفا أو كذا مثلا بألف جنيه أو كذا، وأنا مثلا ما يعني ما وجدت الشيء قليل، المهم على حسب قدرتك. السادسة،
قال السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
نعم، يعني معناه قدم هذا حتى تظن تروا أو تعلموا تروا أنكم قد كافأتموه بحسب مستطاعك. نعم. فعرفنا إذن خلاصة الباب، وأن من تعظيم اسم الله عز وجل وأسمائه وصفاته، وأن من كمال التوحيد ماذا؟ ألا ترد من سألك بالله إلا إذا كان يتضمن هذا إثما أو ضرا. نعم، نكتفي بهذا القدر.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم قول أعوذ بك من؟
إحنا زدنا عن الساعة 10 صح؟
ثلث ساعة.
ثلث ساعة؟ يعني إذا أدركنا قبل العاشرة شيئا من الوقت فقد أدركنا الوقت، نتم. طيب نكتفي ولا سؤال؟ ها؟ نعم.
قال: حكم قول أعوذ بك منك يعني الله.
أعوذ بك منك، نعم، هذا ورد في الحديث، أعوذ بك منك هذا ورد بالحديث، نعم، يعني أعوذ برضاك من سخطك. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: حكم من يستغل السؤال بالله.
كما قلنا إذا كان هذا فيه إثم أو ضرر لا. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا أخ يسأل يقول: ماذا لو أمسك بي لطعام وأنا أحصل عنده فواتير المياه؟
لا، ما تأكل عنده، ما تأكل عنده، هذا أشبه بهذا العمال. نعم.